المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لاحظ كيف عبر عن الحج أو وصفه بالمبرور، إذن هذا الحج توفر فيه البر، هناك حج غير مبرور كذلك ذلك بحيث يعفى من استقبال القبلة، وإنما الهدف والمقصد هو ذات العبادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولكن البر، طبعا هنا هذا المعنى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تجد في مثل قوله تعالى في مواضع عديدة وليس وأتوا البيوت من أبوابها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كان بعضهم يعتقدون أن من البر أنه إذا جاء من الحج لا يدخل البيت من بابه وإنما يدخل من خلفه. وكذلك الله سبحانه وتعالى ذكر سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وأنها ليست كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، إشارة إلى معنى عظيم وهو أن هذه المظاهر وهذه الظواهر وهذه الأعمال هي بحقائقها ومقاصدها، ومن هنا الخروج عن التدين المزيف الذي يكتفي بالمظهر أو يكتفي بالشكل، يعني حتى فيما هو مشروع، الشعر إعفاء الشعر مشروع، تقصير الثوب مشروع، السجود لله تعالى مشروع، لكن مع ذلك المقصد الأعظم من هذه المعاني هو ما ينعكس على القلب، وهذا فيه تحذير من غرور التدين الذي قد يجعل الإنسان يعني يشعر بالتفوق على الآخرين في هذا المعنى، فأولئك الأبرار أكثر أو أبعد ما يكونون عنه. الله تعالى هنا قال من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم قال سبحانه وآت المال على حبه ذوي القربى، إذن هم يعانون ويعالجون قضية المال وحب المال، ولكنهم يعطونه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذا نوع من الإحسان الواضح الذي يسمى بالبر. قال وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني عند المرض وعند الفقر وعند الحرب، فهذا نوع من الصبر الذي يحتاج الإنسان إليه بشكل كبير، يعني بدون الصبر لا يمكن أن يتحقق للإنسان حقيقة البر ولا أن يحصل الإنسان على النجاح. ولذلك يعني قبل أن آتي إلى هذا كنت في الصباح أبحث عن ورقة من الأوراق ضاعت مني، فبحثت عنها مرة ومرتين وثلاث لم أجدها، هنا تذكرت أهمية الصبر، والصبر أنك لا تقفل الملفات بسرعة تخسر، ابحث مرة أخرى وتأكد وبهدوء وهينة. في هذه الأثناء والإنسان ربما متوتر في البحث وجدت أن رسالة تأتيني ربما أرسلتها لك يا أخي فهد فيها يعني فيها نوع من المدح أو الدعاء المقتضب والعتب المطنب في قضية الألفاظ وأنكم يعني تتقعرون في الألفاظ وإلى آخره، وأنا أقول إنما نستخدم اللغة العربية وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، وعتب الأخ أيضا مقبول، وإن كان علينا أن نتزود من المعرفة واللغة بحيث نستطيع أن نفهم ونستوعب الأشياء الأخرى. في هذه الأثناء قد يأتيك صبي صغير وهو يصرخ بعيدا عن أي هم تحمله، يطلب منك أنك يعني تلاعبه أو تداعبه أو تساعده في مهمة، هنا قضية القدرة على الصبر. أيضا أنا أتذكر ذلك السباق، سباق الضفادع كما يقولون، الذي فاز فيه ضفدع في الأخير اكتشفوا أن هذا الضفدع أصم لا يسمع تحطيم الآخرين الذين كانوا في الطريق يقولون مستحيل أن تصلوا إلى النهاية، مستحيل أن تظفروا بالنتيجة، فهذا لأنه لا يعني أصم أذنه عن سماع الآخرين فإنه ظفر بالنجاح. ومن هنا الله سبحانه وتعالى أمر أو ذكر الصبر هنا، قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا موضع فيه
عشان بس خاف نطير في الآيات لأن واضح
لا ما شاء الله، يمكن نقف وقفة سريعة كما يعني أن طلبت عند الآية الأخرى وهي أو مجموعة من الآيات القرآنية وهي في سورة الإنسان في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، طبعا ذكر الأبرار في قوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، فهذه في صفة الأبرار، يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا يدل على أن الإيمان عندهم هنا تحول إلى مشاعر خوف وحب ورجاء. وكذلك قوله إنما نطعمكم لوجه الله، هنا الدافع الإيماني في الإطعام لوجه الله فضلا عن الدافع الإنساني إلى آخر الآيات. طبعا في سورة المطففين وهذا هو الموضع الثالث إن شاء الله ما نطيل عنده، نقف وقفة سريعة، الله تعالى هنا عتب على المطففين الذين يأكلون بمكيالين، واحد لهم واحد للناس، ثم يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، إشارة إلى غياب الدافع الإيماني، وبغياب الدافع الإيماني يصبح الإنسان منطلقا يعمل ما يشاء. ولهذا قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ولهذا كان الحسن البصري يقول في صفة الأبرار يقول هم الذين لا يؤذون الذر، لاحظ هذا المعنى لا يؤذون الذر، فلا شك أن هذا المعنى أنه الذي لا يؤذي الذر لن يؤذي الزوجة، لن يؤذي الجار، لن يؤذي غيره من الناس. فهذه بعض المعاني التي ذكر الله تعالى في هذه
لو سمحت بس على عجالة على أساس أنه ما بقي عندي الوقت الكثير، أنا سأتحدث عن صورة تطبيقية بر الآباء والأبناء، العلاقة بينهما أيهما المقدمة وأيهما النتيجة؟
نعم، هو وقل الله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني الأمة التي مات زوجها وصبرت على أولادها صبرا طويلا حتى وصلوا إلى ذلك المستوى تستحق الإشادة والثناء، الأب الذي قضى عمره وحياته من أجل التربية والتعليم. هنا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني أن الإنسان يصبر على كبر الشيوخ. حيوى بن شريح كانت أمه تجره من المجلس وتقول قم أعلف الدجاج، يعني هذه معناه أنه لا يزال صبي صغير ويمكن يخجل الإنسان من حوله، لكنه يقوم بكل أريحية ويعمل هذا العمل. الأب الذي كان في الحديقة ويعمل اختبار لولده يقول ما هذا؟ قال عصفور. مرة ثانية ثالثة رابعة خامسة، في الأخير تذمر الولد وقال قلت لك ألف مرة. فقام الأب وأحضر دفترا وقال للولد أنه في لما كان ابني عمره 5 سنوات 4 سنوات كان سألني 21 مرة ما هذا، فأقول له عصفور، وفي المرة 21 كان يقولها له بنفس الروح التي قالها له في المرة الأولى. يعني ذلك البر، ذلك البر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرته عائشة بالشاب الذي رأته في الجنة يقرأ القرآن. هنا قول الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني لم يقل كما رمياني صغيرة وإنما هم ربوه، إذن هناك علاقة بين البر وبين قدرة الآباء على أداء حقوق أبنائهم، على تعليمهم، على اختيار الاسم الجميل لهم، على اختيار التربية المناسبة، المدرسة المناسبة، القدوة الحسنة، البيئة المناسبة، وأيضا على العدل بين الأبناء، وهذا معنى مهم جدا. يعني لا يفضل بعض الأولاد على بعض، ولا يفضل بعض البنات على بعض، ولا يفضل الأولاد على البنات في العطاء، في المال، حتى في النظر، في الكلام، في الدعابة، في اللغة التي يستخدمها معهم، في العاطفة التي يوجهها إليهم. ينبغي أن يحرص الأب أن يكون مثل القاضي بين أولاده في العدل بينهم. كثير من الأولاد والبنات يشتكون كثيرا من هذا الجانب الذي يحتاج إلى توجيه، ورحم الله والدا أو والدة أعانت على برها.
طيب هذا البر بمعناه المقرب للنفوس، الناس إذا ذكروا البر بالآباء، لكن بتحدث كما يقول يزيد النفجان اللي هو لكي نستطيع أن بر بدين الإسلامي الأولى لنا أن لا نحصر مفهوم البر في التصرفات الدينية أو الاقتصار بقصص السلفي عن البر، يجب أن نطور هذا الأسلوب إلى نمط حياة لكي نبني مجتمعا متماسكا مرتاحا مع نفسه. البر غريزة إنسانية،
هذا صحيح، ولا شك أنه الأب الواعي لا يتحول القصة عنده قصة البر إلى سطوة أو سيطرة أو مطالبات للأبناء أو عتب عليهم أو كما يقال شرهات، وإنما ينبغي أن يكون فيه نوع من العلاقة. اليوم العالم أصبح عندهم طموح، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الابن بالأب والعكس، أصبحت متأثرة بالمتغيرات العصرية والأوضاع المجتمعات الأخرى. فالأب الحصيف هو الذي يصبر على الأولاد، يتحمل بعض النزق المراهقة أو الاندفاع، يربيهم، يعلمهم، يتذكر كيف كان حينما كان في مثل تلك المرحلة.
ويشير يزيد النفجان أيضا إلى البر بمعناه الحضاري، أن البر أيضا معنى إنساني عميق بعيدا عن قضية دائرة الأسرة، إنما هو أيضا لبناء مجتمع يجب أن يكون البر حاضرا في أذهاننا.
يمكن هذا
هنا فاعلية،
فاعلية بالضبط، هذه فاعلية الإيمان، فاعلية الروح. إنما نتكلم الآن عن قضية الأبرار، تحويل الإيمان إلى عمل كما ذكرناه قبل قليل، وأن يكون حافزا للعمل الخير أو رادعا عن عمل الشر. قضية التنافس في الخير، مجرد كونك تدخل في المنافسة هذا يكفي، كما قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دخولك في حلبة المنافسة هذا بحد ذاته معنى يعني كبير ومعنى عظيم جدا، يعني من خلال سماعنا مثل موضوع البر والأبرار، أنه في مجموعة اسمهم الأبرار وحديثنا عنهم، هذا يفرز أن الواحد يبدأ يسأل نفسه، مثل ما يسأل نفسه أحيانا في المدرسة هل كان من الأوائل، أو في التجارة هل هو من التجار مثلا، أو في أي عمل من الأعمال يسأل نفسه في هذا الشهر الكريم، طيب أين أنا؟ هل أنا من 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 الأبرار؟ هل أحاول أن أكون منهم؟ طيب يمكن أن أحاول أن أتشبه بصفاتهم كما قال ويطعمون الطعام على حبه. شوف شيء تحب أنت وتصدق به كما تصدق بعض السلف بالسكر قال لأنني أحبه. انظر إلى أبو طلحة رضي الله عنه لما تصدق بماله، فينظر الإنسان شيئا يحب ويتصدق به كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاحوا. أيضا قضية الصبر كما ذكرنا وأسلفنا، يعني هنا هذا معنى عظيم أن يتعلم الإنسان على كيف الصبر، الصبر فيما يتعلق بالنجاح الدنيوي، الصبر فيما يتعلق بالعبادة وملاحظة أثرها على النفس والبحث عن مزيد من الترقي، الصبر فيما يتعلق بالاكتشاف والاختراع، لأن ربما يكون الإنسان على مقربة من نجاح ولكن العجلة تحرمه من ذلك. كثيرا ما أقول وأنا متأكد من هذه المعلومة، أبدا ليس نجاح الذين نجحوا لا في المال ولا في العلم ولا حتى في التدين هو بسبب أن عندهم مزيد من المواهب ليست عند غيرهم، اللهم إلا موهبة واحدة هي موهبة الصبر، فإذا وجد عند الإنسان موهبة الصبر استطاع بها أن يتغلب على كثير من العقبات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
طيب جميل، خلنا أبو فضل الدكتور مع أبو طارق. أبو طارق يبدو أنه حاول أنه يأخذ معنى من معاني البر لكن ذهب إلى حيث مصر وحيث موائد معينة فيها جدل حول معنى البر. نشاهد أبو طارق كيف كان في مصر وبعدين نرجع لكم إن شاء الله.
شوقي أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
عندما يتجول أبو طارق في شوارع القاهرة فهو على يقين بأنه في المكان الأكثر حركة وازدحاما على مدى اليوم، ولأن الزمان هو رمضان فإن صاحبنا يستغرب كيف هو المشهد عندما يرفع أذان صلاة المغرب. هل الجميع في البيوت من أجل الإفطار؟ وماذا عن من هم في الشارع؟ في اليوم التالي كانت نفس الجولة ولكن قبيل المغرب، حيث شاهدت ترتيبات لإعداد موائد الرحمن المنتشرة في بعض الأماكن. علم صاحبنا أن هذه الموائد يقيمها أناس مختلفون بحثا عن الأجر مصداقا للأحاديث النبوية في ذلك، ولكن انتشرت في الآونة الأخيرة الموائد التي يقيمها الفنانون والفنانات حيث باتت مثارا للجدل وما زالت، ويقال إن الممثل فريد شوقي هو صاحب السبق في ذلك بين الفنانين. حاول أبو طارق الوصول إلى أحد الفنانين حتى يسأله سؤالا واحدا، هل المائدة التي يقيمها في رمضان بحثا عن الثواب أو للمزيد من الشهرة أو استدراكا على هامش سيرة ماضية كما يظن الكثيرون؟ لكنه لم يجد جوابا.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
حياكم الله يا أخوة والأخوات مرة أخرى، معلش احنا عندنا الوقت طبعا في سباق احنا وياه. هذه أسئلة أبو طارق حول قضية موائد، يقول أنه شاهد أنا في مصر أكثر ما يقيمها الفنانين أو الفنانون المشهورين.
أنا أتذكر حديث عند الترمذي وقال حديث حسن غريب وصححه بعض أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد في العمر إلا البر، البر يزيد في العمر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فلا شك أن فعل البر يزيد الإنسان في الحياة الدنيا، وكما قال ربنا سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات. كثير من الناس قد يكون عنده خطأ في حياته ولكن فيه بذرة خير في قلبي وفي أعماقي، عنده إيمان، قد تجد أنه محافظ على الصلاة. أمس واحد كان يكلمني عن شخص يعني قد يكون يقع في أخطاء وذنوب كثير لكن قال مستحيل تفوته الصلاة، معناه عنده إيمان في داخله، ولكن هذا الإيمان يحتاج إلى تنشيط. ولذلك مهمة الدعاة الصادقين هو أنهم يزيدون هؤلاء الناس إيمانا ويفتحوا لهم الأبواب ويسعدونهم ويشجعونهم بدل من طمس هذه المعالم أو قتلها أو محاولة تدمير هؤلاء الناس. هذا معنى في غاية الأهمية أن نحرص عليه. وأيضا مثل هؤلاء ليس كل مالهم حرام، يعني ما يتعلق قد يكون إنسان عنده ربا وعنده مال حلال أو عنده مصدر مشتبه ومصدر واضح وصريح، فالأصل هو يعني جواز التعاطي مع مثل هذه الأشياء لاعتبار أنه قد يكون هذا المصدر من ميراث أو من مصادر أخرى يعني.
طيب أبو فارس من أمريكا تفضل. فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كرامتكم بخير مبارك لكم الشيخ جميعا. مبارك لك الشهر يا شيخ سلمان.
هلا ابو فارس بوركت.
انا عندي سؤالين يا شيخ على عجاله. انا عندي دراسه تقريبا قربت سنتين ونص او ثلاث سنوات في امريكا. سؤالي عن الجمع والقصر والاختلاف في هذا الموضوع خصوصا انه قرات.
طيب. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني عن قضيه دماء العلماء مسمومة أو صحة هذا القول أو
لحوم العلماء
أو أهل الدين أو أهل. وأسف جدا الإطالة.
شكرا لك أبو فارس. شكرا. هالسؤال الأول
بالنسبة للقصر والجمع, يعني المسافر إذا كان سفره طويل لثلاث سنوات, جمهور أهل العلم على أنه في حكم المقيم. وهناك قول آخر لابن تيمية وابن القيم واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن هؤلاء مسافرون لهم الجمع ولهم القصر لأنهم في حكم المسافر. والذي أرى أن الإنسان يأخذ برأي الجمهور في عدم القصر وكذلك عدم الفطر. الجمع واسع للحاجة, يجمع الإنسان بين الصلاتين, إلا أن يكون الإنسان يعني عنده ضرورة فيأخذ بالقول الآخر باعتبار أنه اجتهاد لبعض أهل العلم.
لحوم العلماء مسمومة,
يعني هذا كلام لابن عساكر. وأقول لحوم المسلمين مسمومة, ولكن إذا كانوا من الخاصة ممن تناول أعراضهم له اعتبار وقد يسيء ويضر فهذا يعني. ولذلك العلماء الذين تكلموا عن الغيبة في قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا قالوا إن من الغيبة ما يكون من الكبائر ومنها ما يكون من الصغائر, وإن كان يعني الأمر مترددا. فقد تكون الغيبة من الكبائر مثل من يغتاب ناس لهم فضل ومقام أو يكون في ذلك نوع من البهت وعدم التثبت.
تركي من السعودية تفضل. تركي. طيب راح تركي. ما عندك سؤال آخر؟ طيب هم يقول ما عندك وقت أصلا, باقي ثلاث دقائق فرصة لوقفة قرآنية.
أيوة أنا أقول هذا يعني الانقطاع اللي حصل اليوم أنا شفته في الرؤية البارحة. يعني مو أنا, بعض الأهل رأوا أنه في الأوراق التي معي فيه شيء من الخرم في وسطها, فيعني تحقق ذلك وإن شاء الله هو خير وبركة الحمد لله. يعني طبعا عندنا يمكن أمس تكلمنا عن القرآن, ويعني أحد الأخوة سأل عن كتاب, فأقف عند قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا المعنى الذي أشرنا إليه أمس. إنما من الطريف أنه البارحة سألني طفل صغير وقد سمع الحلقة, قال لي الحين القرآن اللي عند الناس في العالم كله واحد. سؤال كان بسيط لكن أيقظني فعلا أنه مع وضوح هذا المعنى كان بحاجة إلى أن نشير إليه, أنه فعلا من الإعجاز. وهذا طبعا يجعلنا نثني مجددا على الجهد العظيم الذي قام به أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وارضاه وأثابه الجنة على جمع الناس على المصحف وإحراق ما سوى ذلك من النسخ التي يعني لا تخضع للدراسة أو للعمل المؤسسي الجماعي الذي قامت به أعظم مؤسسة في تاريخ مؤسسة الخلافة, أعظم مؤسسة إسلامية. أنه المصحف الآن الموجود عند العالم كله في الشرق والغرب هو مصحف واحد, وكذلك المخطوطات التي نتحدث عنها كلها تتحدث عن مصحف واحد, يعني لا زيادة فيه ولا نقص. إذن هذا مظهر لحفظ القرآن. أنا أقول أن هذا أكبر يعني حجر يلقم كل من يمكن أن يشكك في عملية جمع المصحف, أنه هذا العمل يدل على أن ما قام به الصحابة رضي الله عنهم كان هو يعني توجيها ربانيا مصداق هذه الآية الكريمة التي وعد الله تعالى فيها بحفظ الذكر. طبعا هذا إجماع إسلامي رائع عبر العصور كلها وعبر البلاد كلها. المصحف الذي في الرياض والذي في مراكش والذي في أوروبا والذي حتى في طهران هو في حقيقته مصحف واحد, إجماع قطعي على هذا المعنى. أحد الأخوة سألنا أمس عن كتاب سموه معاناتي مع القرآن لشخص أظن اسمه عبد النور أو شيء من هذا القبيل,
عباس
عبد النور. أنا بحثت في الإنترنت فوجدت حفاوة في المواقع المسيحية بهذا الاسم وهذا الكتاب لرجل مسن درس في أصول الدين ثم لم يفلح فيها وذهب ودرس في السوربون. وجدت أن هذا الكتاب يتكلم مثلا عن القرآن, طبعا حديث غير مؤدب, فيقول مثلا القرآن بعيد عن البلاغة وبعيد عن اللغة العربية بل فيه ركاكة. وأتذكرت هنا ابن الراوندي الملحد لما قال مثل هذا الكلام فقال له ابن فارس أظن قال له لا بأس ولا تأس, وإذا نجى الله الناس فلا نجى هذا الرأس. هبك تنكر أن يكون محمد رسول النبي, أفتنكر أن يكون فصيحا عربيا؟ حتى العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده عليه الصلاة والسلام لم يجرؤوا أن يقول مثل هذا المعنى مع أنهم فصحاء لأنهم يعرفون أن هذا الكلام هو في غاية الفصاحة والجزالة والقوة، لكن كما قيل إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. وكذلك أن الإنسان يعني إذا فسد ذوقه لم يستطع أن يعرف مثل هذه المعاني الجميلة. كذلك هو يتكلم عن عدم فاعلية الله تعالى، تعالى الله عما يقول في القرآن. وأقول أنه بالمناسبة كنت أقرأ كتاب لعالم أمريكي كبير عنوانه شمولية القرآن، يقول إن من أعظم الإعجاز الذي لفت نظره وإعجابه للقرآن الكريم هذا الشمولية في مفهوم العبادة التي هي عند المسلمين من بداهيات العقيدة، وفي كثير من بلاد الغرب يعجزون عن فهمها واستيعابها. قدرة الإيمان على والإسلام والقرآن على استيعاب أمر الدنيا وأمر الآخرة، الجوانب العقلية والسلوكية والتعبدية، مثل ما ذكرنا في موضوع البر، طاعة الله سبحانه وتعالى والإحسان.
فضل الدكتور، آخر شيء بس رسالة SMS جاتني تقول أنتم ما شاء الله يعني أحيانا بس تعرفون قدر الكهرباء الموجود، فأنتم من قطاع عنكم الكهرباء لكن عندكم مولدات تعودون بعد دقائق، بينما نحن في كافة مناطق المملكة ساعات ويعود الكهرباء، يقول رسالة حملنا إياها أبلغها فأنا أقرأها الآن. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، غدا مشيئة الله حلقتنا عن الضمير، إلى أن نلتقيكم حينها دمتم بخير والسلام عليكم.
لأجلك هذا نشيد الصباح يغرد بعد نسيم.